بهجة كيف هذه القواعد لذة القواعد الأصيلة من الحديث وأن القواعد الأصيلة الحديثية تسكت قواعد حديثة قواعد حديثية
هذا الذي يبدو والله أعلم وإن كان ليس هناك حديث صحيح وصريح في ذلك ولكنه ممكن أن يستنبط من بعض الأحاديث فمثلا حديث ياجر سمر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فجاء رجل من الصحابة اسمه جبار ووقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام ثم جاء جابر ووقف عن يساره فدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلفه أيضا لاحظنا هذا الحديث وإن كان لنا أن أفهم صحة ذلك الحديث من حيث معناه وإن كان ضعيفا من حيث مبناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لصد الإمام ولا شك حين ذات أن معنى هذا الحديث إلى لحظة حديث جابر وجبار يبقى مفهوم هذا الحديث من حيث دلالته معمولا به وقد جاء حديث ضعيف اثنان وذكره الحاضر المنذري في الترغيب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ذات يوم ان الجانب الايمن من الصف قد زاد فذكر جمله احفظ الان مثل الترحم على من جاء ليصلي في الجانب الايسر كان هذه الكنفه لكن حقيقه انه لا يوجد حديث صريح في هذا الامر الا ما يمكن استنباطه من حديث جابر. ليس
هناك حديث يقول ما معناه ان الملائكه تسلم او تصلي على ما يامن
ان الله ملائكه تسلم على ما
يامن صحيح هذا الحديث في معنى لكن هذا لا يعني المنكر في المراد في معنى ان يقف سواء من كفر ثم يستوقد يمينا وما يكون هناك على الاسلام احد وانما في الحمد على يعني ترجيح الجهه الجبنه وهذا طبعا بعض الاحاديث العامه قد تؤيد هذا المعنى لكن ينبغي ان نفهم منه ما اشرت أمثل إلى حديث جابر والمنزل عليه من التوسل وجراء الإمام فلا يتمنون لا يستوون مبالغة أتصور في المريء القديم مثلا من دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل لهذين الرجلين خلفه لو جاء شخص ثالث ووقف على اليمين إذا جاء الصوت الرجل الرابع وقف على اليسار حينئذ يكون الخلف يمين يسار يمين يسار حتى يكون الخلف ويدل ايضا على هذا جريان على المسلمين في جعل المحاريب في منتصف المساجد. وإن كانت هذه المحاريب ليس لها أصل في السنة، لكنها على كل حال هي تشعر أن المقام الذي كان الإمام يقف فيه للصلاة بالناس ثم معه في منتصف المسجد، فإذا لوحظ أيضا هذا المعنى فهمنا أن القاعدة ينبغي أن تكون كما ذكرنا يمين يسار يمين يسار حتى يكمل الصف من كل جهة.
فإن بكتي على هذه المسألة تقول يا شيخ، يذكر بعضهم يصرعون على هذه يقولون أن أفضل أماكن الصلاة خلف الإمام هو خلف الإمام مباشرة، ثم بعد ذلك عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك عن شمال، واستدلوا بأفضلية خلف النبي خلف الإمام مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليالني أولي الألباب منكم، أو كما جاء في حديث
بس هذا لا يعني أن يأتي الرجل ويقف وراء الإمام مباشرة بعد أن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما سوية، ولو كان هذا هو المقصود لدفعهما من خارجين قليلا إلى المدين بحيث يأتي أحدهما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة أخرى طيب عن الكلام ليبني منكم حلو الأحزان من المغرب لا يعطي المعنى الدقيق في الوصول ولا حتى يشير عن الصلاة والسلام، لأنه قد يكون هناك جماعة منذ أحزان المغرب أنه من يكون خلفه من الكلام، أما أخر يمين قليل من طيب سارة الحديث لا يعطي هذه، لكن إذا نظرنا إلى حديث يمين أمدا ممكن أن نقول أن الإمام يخذ بين رجلين أو رجلان يكون معني على جانبي الإمام من أول الصلاة، ثم يقف عن يمين ويسار كما ذكرنا عن يسار. هذه مثلا كما قلت أنت ليس فيها نص صريح بحيث يعني يتخاصم ويتجادل الناس فيها، فإننا ما نجتمع في هذا فيها. وما إن شاء الله قلت أنت أنفا إنه أخذت من حديث بيديني أن الواحد يقف على الإمام تماما، فأنا أسأل سهلا إن شاء الله. وهذا تماما كما ذكرنا بين حديث مما حدث أنا وهو حديث ياسر البراء بن عازب قلت له تماما قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يضع أحدنا أو لا يسجد أحدنا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبنته على الأرض. أقول خلف النبي ما بيعطينا أيضا ما يصدق، لأن الكلمة يعني ممكن يكون النبي أكبر على حسب ما يتحصل من
خلف. قلتم إن الخطوط التي في الفرش في المساجد أنها فيها نوع من البدعة أو هي بدعة، هل يقاس على ذلك أن المحاريب بدعة والمآذن بدعة وغير ذلك؟
أنا لا أشك في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمحاريب، وقد ألف على الإمام السيوطي أو الأحرى الحاجم السيوطي رحمه الله رسالة بسيطة سماها تبليغ الأبيض في بدعة المحاريب، وذكر هناك روايات تدل على أن هذا حدث أي انتقال الإنفراد حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أدخل في الحجرة المغربية في المسجد وصار القبر في المسجد النبوي يومئذ اتخذ المصطلح. ومن المعلوم أن المحاريب أكثر مشاهدة في كنائس النصارى، فالظاهر ما هو أعلم أن هذه البدعة بدعة المحراب إنما تفرغت إلى المسلمين من النصارى فما تسلغت إليه أشياء أخرى، ومنها مثلا السبحة. فالسبحة المصارعة لا تزال إلى الآن سورة معلقة في زمانيها، يعنيها قبل الحالة الثانية. لذلك ما نجد ذكرا للمحيان في أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصح، عندما هناك حديث طويل يوجد بعض مثل بزار أو الطبراني لم أعد أذكر الآن من طريق وائل النبيل يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المنبراج ويقدر ويقع يديه ويحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يشير من التفصيل مثل في الإسلام هذا الحديث الخصي المخصيص أو الخصي واللواد ابن جعدة، وهو العالم كما يكون الحافظ الغيثم في اتفاد ومن بعض الغائب ومن بعض الغائب ما سوى هذا الحديث المكتوب لم يأتي للحراب ذكر مطلقا في أي حديث آخر. وحديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قال بينما أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين فخرج سرعان من المسجد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية المسجد ووضع جنة ليشرب كأنه عليه الصلاة والسلام يشتريه. ففي الناس رجل يقال له ابن مجيد، فقال يا رسول الله فصلت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله. فالتفت إلى أصحابه وقال لهم أصدق ابن مجيد؟ قال نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه ولم يقل إلى محرابه، فصلى ركعتين ثم سجد السجدتين ثم سلم. فمثل هذا الحديث وأمثاله لا نجد في ذكر المحراب إطلاقا. زيادة على ذلك أن كتب التاريخ يذكر أن المحراب يدخل إلى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم في إذناب وليد بن عبد الملك، حيث هو الذي أمر بإزالة الحجة الشريفة إلى المسجد النبوي. هذا ما يتعلق بالمحراب. أما اتخاذ الخط اليوم في بعض المساجد وترقت بعض المعامل استجابة لرغبة بعض المساجد أو الذين بنوا المساجد على نفقاتهم، فأخذوا يطعن الخط الأبيض المكشوف على السجاد فيفرش السجاد، وإذا الخط يأتي مطبوعا دون أي خلفة. لا هذا أو لا أشك إلا أن هذا الخط ليس فقط منها، فمعلوم أن كل أن الحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حادث لغة وبدعة، وحادث وبدعة لغة، ولكن قد يكون الأمر الحادث من وجهة نظر سليمة قد يكون ليس من البدع بل يكون من المصالح المرسلة. وهذه المسألة الحقيقة تكلمت فيها كثيرا تارة مختصرا وتارة مطولا، فقلت بأن كون الشيء مصلع مرسلة لا يكون كذلك إلا إذا كان الدافع على ذلك لم يكن أولا في عهد الرسول عليه السلام، ثم لم يكن الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين
وقيامه لبعض واجباته الدنيويه. ومن الامثله على ذلك عدم شرعيه الاذان لصلاه الليلين، وكل انسان يعلم انه في احداث الاذان لصلاه الليلين في فائده للناس لكي يعلموا متى ينفردون الى صلاه الليلين، فالاذان لصلاه الخمس بل لعل العقل مجرد عن الاتباع يقول ان الاذان لصلاه الليلين او لا من صلاه من اذان صلاه الظهر مثلا او العصر، لان وقت صلاه الليل شويه حرج، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا الاذان. فلو قال قائل في نصها من تشيع هذا الاذان قام المانع على ذلك هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فلذلك ذكر بعض العلماء المحققين المتاخرين تقسيما جديدا للسنه، فنحن نعلم ان بعض العلماء يقسمون السنه الى ما اكد مستحبه هذا وسنه عباده، فجاء التقسيم الاخير الجديد بنوع اخر لكنه سليم. فقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما فعله الرسول عليه السلام من العبادات فيسن فعلها، وما تركه عليه الصلاة والسلام من العبادات فيسن تركها، والمثال هو عدم فعل الرسول عليه السلام التشريع للأذان في صلاة الليل، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف الكسوف إلى أجلين. فإذا جئنا إلى القبر، ما الذي يحمل الناس اليوم إلا نبذ الخبر في المساجد سواء كان خيطا كما هو الشأن في الأردن في سوريا، أو كان مطبوعا كما هو الشأن في البسط التي نراها اليوم عندكم في بعض المساجد. هذه قد يقال فيها نصها لتشمل الكفر، لكن الذي حمل الناس هذا اتخاذ هذا الخط كاعتقاد تقصير العلماء من جهه باتباعهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على انه عليه الصلاه والسلام كان له عناية خاصة بأمره للناس لتسوية الصفوف، حتى كان أحيانا يبالغ في ذلك فيقول لا تسوين صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. فأعرض أئمة المساجد عن مثل هذا التفكير الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات حتى كلها تلتقي على انه ينبغي للامام ان يكون له عنايه خاصه بتوجيه المصلين واعتنائهم بتشفيه الخلائق. فلما اهمل ائمه المساجد الا ما شاء الله منه هذه السنه الاهتمام بتسوية الصف، نتج من وراء ذلك اختلال الصف وعدم تمرن المصلين بتسوية السجود. فوجدوا الحل في ذلك ان يربطوهم بالخيط، هذا بلا شك انه سيكون من تأييده استمرار في الاعراض عن السنة القديمة، زائد أن المصلين إذا خرجوا إلى العراء بمناسبة ما من المناسبات كما كنا اليوم الآن هناك في مقيم، ما يستطيع أن يصفوا لأن ما تخيط هناك. ومن ذلك بعيدا فنتذكر الصلاة المصلى مصلى العيد ليس هناك خيط، ولذلك سيجد الإمام إن أراد أن يسوي الصفوف مشقة كبيرة جدا، لأن أولى الناس كمرغمين ونحتاجوا أن يصلوا على الخيط، وهذا الخيط لا يتيسر في كل مكان. فإذا معنى هذه البدعة صب السنة، وقد اتفق العلماء حتى من قال منهم بالبدعة الحسنة قالوا أن البدعة السيئة هي التي تعارض السنة، فهذه البدعة تعارض السنة فينبغي أن تكون بدعة باتفاق العلماء، حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام كما هو معلوم. فبالأول الذين لا يقولون إلا بقول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. بينما كان من الممكن أن تكون في مهندة قبل أن يحصل يمكن أن يقال أنها غطها مثلا، ذلك لأنها تحقق غرضا شرعيا بخلاف الخير، فالخير يقضي على سنة الأمر المستقيم بكشف الصفوف واعتناء المصلين بكشف الصفوف كما ذكرنا أنفا. أما المؤذنة فلم يكن هناك وسيلة أخرى لتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، فوجدت هذه المؤذنة خاصة لما بدأت الأذنة تدخل في بعض المدن أو المواطن ثم بعدها ترتفع، فلم يعرف صوت المؤذن على المسجد يبلغ حيث ينبغي أن يبلغ، فوجدت هذه الوسيلة. الموضوع فأصبحت كما قال غير موضوع، لأنها لا أحد يصعد إليها يؤذن عليها فيبلغ الناس، إنما أصبحت ردا اليوم للمسجد. فأنا أرى مرضان وجد مكبر الصوت فلا يجوز بناء المئذنة في سببين اثنين. السبب الأول أن المئذنة من الأصل ليس لها أصل، وقلنا بجواز اتخاذها يومئذ لأنها تحقق نفسها مرسلة، الآن كبر الصوت تحقق نفسها مرسلة، فما يجوز بناء مئذنة وبخاصة على الطرق التي اتبعت الكثير من المساجد حيث يباها بها بطريقة بنائها ورفع بنيانها ونحو ذلك مما لا يحدث من الإسلام والتدبير وإذاعة الناس. وبخاصة إذا كانت هذه الأموال هي أموال وقف الناس تضرعوا على أساس أنه يراد أن يبنى بهذه الأموال مسجد، وفي ذلك قبل المعروف في بعض الأحاديث كقول عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا ولو تنصح في قصار بنى الله له بيتا للجنة. وإلى كثير من هذه الأموال ترها الناس والسدى دون فائدة، فدي ممكن أن نقول لتحقيق نفسها مثلا، أما بهذا الارتفاع الكثير فليس في ذلك نفسها إطلاقا. يومئذ وإنما كان يكون إلى مكان ما على حسب البنيان التي تحيط بالمسجد. أما اليوم فلنا المصلحة إطلاقا في بناء مؤذنة، لولا الأصل السائد هو جن الغريب أن هذا مسجد، فلا مانع من اتخاذ مؤذنة مفرغة جدا وبأقل كلفة، لأننا قلنا بأن يكبر الصوت يغني عن تلك المآذن. ومن كلام يتصل بهذا الموضوع لكن أريد الآن أن أخرج لقضاء الحاجة.
وردت عليه طبعا لهم آخر على كثير من الأحاديث وعلى فرد عليهم كثير من العلماء. ما رأيكم في الكتاب؟ ما رأيكم في الرجل؟
كتاب خطير جدا يعني على السنة وعلى علماء السنة وأتباع السنة والذين أدوا عليه لا شك أنهم رحمه الله لا شك أنهم أجمعوا على الحق يرجع عليه وإن كانت أساليبهم اختلفت ومنهم متشدد ومنهم متساهل ومنهم متوسط والرجل لم يكن ناقدا فقط بل قد أضاف إلى نقده وهو ليس قائما لا على علم الحديث ولا بالقواعد الأصولية الفقهية مع ذلك فقد أضاف إليه استهزاءه بآراء الآخرين استهزاء لا يفعله من كان هدفه نصح الناس ولذلك فقد عرض نفسه لمطاعم كثيرة كثيرة جدا وحري بها وحسبه أنه قام في أحاديث موجودة في الصحيح دون شروط طريق العلماء النقاد كما فعل قديما مثل البارقوطني ومثل ابن تيميه ومثل ابن القيم فيما يقولون بعض الاحاديث الوارده في بعض الصحاح لكنهم ينقدون بهدم ورويه متكثير اما هذا الرجل فلا ينقد الا بهرم من جهه وبجهد بالاحاديث ومتونها بجهه الاخرى فلذلك فمجال الرد عليه واسع جدا فلعل الذين قاموا برد على اختلاف اساليبهم فيه قاموا بما يجب عليهم من انتقال للحديث اولا ولعلماء الحديث واتباعهم ثانيا هذا كلمة نريد حسن ما رأيكم
لا ترون في هذا المجال أنه أفضل لعلماء الإسلام المعاصرين أن يعقد مجلس ومناظرة حول هذا الموضوع هذه من جهة أيضا ألا ترون أنه ينبغي لعلماء الإسلام الأجلاء أمثالكم كتابة ترد عليه لما لهذه الردود العظيمة من تأثير على الناس ثم ألا ترون أن تثار الردود عليه في أكثر من محاضرة ومجلس لأنه أثر على أفكار كثير من المسلمين
هذا حق
قضية العصر
هذا حق لا شك ولا ريب فيه ولكن القضية كما قيل قديما ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن انا عندي من الاعمال مع الاسف ما تفسح لي مجال لقيام بعض الواجبات الدينيه الاخرى لكثره المشاريع التي انا ملاحظ بها لكن لعل الذين قاموا بالرد عليهم تشكل لجنة لدراسة هذه الردود والاستسقاء خيرها ثم توزع تطبع وتوزع على الناس لتقريب الرد هذا على الناس كلهم وبخاصة على الذين قد يكونون اكتفوا بفلسفة الرجل وبرسالته أما أنا شخصيا والله أنا قاصر ولا أستطيع لقد رأيت مثلا أن أذهب إلى أفغانستان على الأقل للدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى الأقل بين الفئات من الناس العربية المختلفة فأسغرت كما ترى لشيخوختي وإلا فلابد من القيام بالرد على هذا الرجل فالذين قاموا وفيهم مثلا مثل أخونا الدكتور الربيع بن هادي ولعلكم الأستاذ المدرس مادة حديث الجامعة لعلكم وقفتم على رده، فإن هذا على علم بالحديث أكثر من غيره. على كل حال فاقتراحك بالتشكيل يعني جماعة من العلماء المعذرون رجل فما أدري ماذا يفيد شيئا، لأنه قد سليت من قبله لبعض الصوفيين الذين انتصروا لبعض البدع والخرافات الصوفية وطلب لتسويده أو مواسبه ثم لم يفيد ذلك شيئا، فلعل الأنصح أو الأصلح الأنفع تشكيل لجنة قليلة من بعض العلماء الأفاضل أن يستكثر من هذه الردود أقواها وأقربها فهما، أو أن يختاروا من هذه المجموعة من الردود المسائل التي عرضت ويؤلفونها من جديد عبارات تكون واضحة ونفهمها لعامة الناس. هذا ما عندي والله أعلم.
الجهاد الأفغاني حربان هدام الأمة الإسلامية وكذلك أعلام، فما رأيك من
رأيي نعم رأيي المنزي إلى النهاية حتى يختم الله عز وجل الأمر إما بالنجاح وقلب الكافر نهائيا، ثم يبقى الأمر بيد أولئك الناس ليثبتوا للناس للمسلمين جميعا أنهم فعلا كانوا يدعون ويجاهدون من أجل إقامة الدولة المسلمة، لكن لا أرى بوجه من الوجوه أن نتركهم وحدانا في آخر الطريق وندع به الشعور مع الأسف أمام جنازات كما يقولونه أو كابل لا يتقدمون فهم ثابتون مكانهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، فأنا باعتقادي أنه من راجل المسلمين الذي كان فهو لا يزال قائما حتى يصلوا بهم إلى النهاية، أما أن نتركهم واقفين هكذا ففي خسارة قرابة 10 سنوات من الانتصار الذي يعني تحدث به الكفار عن المسلمين. فما يقع مع الأسف من الخلافات بين طوائفهم وأحزابهم وإن كان شيئا سيئا ولا يبشر بخير، لكن هذا لا يسرر لنا ولا يجوز لنا أن ندعهم شأنهم. فلا بد أنكم قرأتم بما ينشر في بعض الجرائد والمجلات كما جلة الجهاد التي كان يقيمها وينشرها عبد الله عزام أنه كان يسعى في سبيل التأليف بين قواد هذه الأحزاب، وأنه كما ذكر الله أعلم نجح أخيرا في التوفيق بين قائدين هؤلاء القواد، وهذا بلا شك عمل مهم جدا، فعدم تسليمهم لهذا الواقع السيء وعدم الاهتمام بإمدادهم سواء بالفكر والرأي ومحاولة الإصلاح بين هذه الأحزاب أو إمدادهم للسلاح والقوة نحو ذلك، هذا بلا شك اعتقادي أن الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك ثم لا يفعلون يكونون مؤاخذين عند الله عز وجل، حيث أنهم لن يقوموا لنصرة إخوانهم المسلمين مهما كان شأنهم وبعدهم عن السنة وجنودهم على التقليد وبعض الخرافات كما ينقل ذلك عنهم، فهم على كل حال مسلمون ما خرجوا من دائرة الإسلام، وهذا يؤكد علينا نحن معشر العرب الذين نسلم الله علينا بالفهم الصحيح للإسلام من جهة وبالمال الوفية من جهة أخرى أن نمدهم بعلمنا وبأموالنا
حين لما استطيع أن نوبهم بأنفسنا كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
طيب بالنسبة للتأمين خلف الإمام، يعني بعض الإخوان قد خرجوا بنتائج متناقضة مما سمعوه من كلامه، فبعضهم رأى أن ترى أو يقول أن الشيخ يقول بأن المأموم يؤمن خلف بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وبعضهم قال لا، بل الشيخ يقصد بعد قوله آمين.
كيف هذا؟ وأنا رويت له مرارا وشرحت لهم تكرارا قول عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا.
نعم.
كيف يخرجون بهذه الدين التي حكيتها؟
نحن قلنا هذا لكن أردنا حتى نتأكد. لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في صحيح البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين.
ماذا يدل الحديث؟
ألا يدل هذا على أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام ولا الضالين؟
وذاك ما عنده يدل؟
طيب وإن قال قائل
لنا خير. هل سألك سؤال ذلك على ماذا يدل؟ بخلاف.
نعم.
أيضا كيف التصديق؟
قد يقول أن هذا صار قد صار.
طيب
نقول إيش عليه صحيح يقول أو يقال في هذا، أن هذا الحديث إذا قال يرضى لي فقولوا أمين، أن هذا خاص بالتأمين، أما هذا أن ذاك الحديث فهو المتابعة.
كيف يعني خاص بالتأمين؟
يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمين، أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام.
كيف بشكل عام؟ إذا أمن تأمين
إذا كبر، يعني مع بداية الحديث كبر فكبر رأس الحديث في متابعة المأموم للإمام. ويقال أن هذا من الحديث الآخر فيه تفصيل.
أي آخر؟
يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني في حديث رواية إذا
تأمنوا قولوا إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا أول حديث. إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق التأمين من تأمين الملائكة وصل له ما تقبله من ذنبه. ما في هذا؟
نعم.
دلالة مستملة ولا صريحة؟
صريحة.
طيب قوله عليه السلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، دلالة صريحة أن الإمام لا يقول آمين؟
آمين صريح.
إذن من الذي يقدم حالة هذه؟ النص الصريح على غير الصريح أم العاكس؟
يقدم النص الصريح.
وبخاصة أن هذا الحديث له شبع كبير بحديث آخر، وهو: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يتوهم بعض الناس كما توهم بعض في حديثك الثاني أن الإمام لا يؤمن، لأنه لم يذكر في الحديث التأمين. وأنا أقول لو لم يكن الحديث الأول الصريح توقفنا عند ظاهر الحديث الثاني، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يقدم الصريح على غير الصريح. الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذ منه عدم شرعية قول الإمام آمين، لأنه ليس صريحا. ماشي؟ الحديث الثالث قد نقول هكذا: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. ترى هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام أم لا؟
على ظاهر هذا الحديث لا يقول.
وأنا أقول على ظاهر هذا الحديث لا يقول، لكن الصواب ما هو؟ الصواب هو أنه لابد للمبتدي أن يتابع الإمام في قوله أيضا سمع الله لمن حمده، وذلك لسببين اثنين. أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة التي كان يقيمها بين الرهوانين، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض. فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا، ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كوفد وجلسوا عنده نحو 20 يوما، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد اشتقنا إذا أهلنا، فأين ذهب عليه الصلاة والسلام بالانصراف إلى أهلهم؟ فقال لهم معلما لهم إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليؤمركما أكبركم سنا. قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث أولا حينما يسمع كلام رسول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو ما يعني الصلاة التي كان يصليها الليل والناس اليوم، وإنما يعني أداة الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغير من الصحابة. الرسول بلا شك أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقوله بالخطاب العام قوله كما رأيتموني أصلي يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين، أن يقول كل منهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، حطمنا سنة ومكانا عن الذكر. فإن الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا قام وسجد قال ربنا ولك الحمد. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ونغير به أن ولد سمع الله لمن حمده إنما هو عند الاعتدال، ويولد ربنا ولك الحمد عند القيام الثاني. فإذا قمنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يكون سمع الله لمن حمده، الذي سيكون هو من نراه كائن من يوم، لا يكاد الإمام يقول سمع الله لمن حمده إلا المقتدين يكونون إيش ربنا ولك الحمد. فنقلوا ورد ربنا ولك الحمد إلى مكان سمع الله لمن حمده، وعبر مكان سمع الله لمن حمده فجعلوا عقوى. هذا قلب السنة، فمن جهة تغيير مكان هذا الرد وتعطيل المكان الآخر من الرد. الشاهد من هذا أننا نقول في حديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن دلالته كهذا الحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه الدلالة لما كانت غير صريحة قلنا بأن المقتدي يشارك الإمام أيضا في أن يقول سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع، كذلك المقتدي يقول مع الإمام آمين، لكن الحديث الأول صريح جدا على أن تأتي أو يأتي تأمين المقتدين إما بعيد شروعه في آمين أو بعيد انتهائه من آمين، لأنه إذا أمن تعرف أنه ممكن يقال إذا شرع في التأمين كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من آمين فكن آمين. على كل من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين لأي وجه من الوجوه